بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2652 مكرر 97 ومكرر 2162628، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 201-3684. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب صباحكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم اخترتم إذاعة طهران للاستماع. نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وإليكم استعراضا لمواد برامجنا التي أعددناها لحضراتكم. لحظات وتستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، وبعد ذلك يقدم لحضراتكم برنامج نور من القرآن الكريم، ثم نبتهل معا إلى الله تبارك وتعالى بدعاء اليوم. عند 44 دقيقة موعدكم مع برنامج أبحاث في رسالة الحقوق، في 8:01 برنامج 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم عند 8:05، بعد ذلك موعد أحبتنا الأطفال مع حديقتهم تحت عنوان حديقة الأطفال، برنامج يقدم لكم مستمعين الأحبة على مدى 31 دقيقة. في 8:47 دقيقة تتابعون حلقة من برنامج معارج النور، وعلى رأس الساعة 9 بتوقيتنا في طهران تتابعون أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أيها الأكارم، عند 9:18 دقيقة تتابعون برنامج إيران معالم حضارية، عند 9:36 دقيقة الإنتاج الإيراني محور التنمية، وبعد ذلك برنامج تعليم اللغة الفارسية. شكرنا لكم دوما لطيب تواصلكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 16 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور، نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى،
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآني إسلام، هذا قرآني إعظام، هذا قرآني أحكام، هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآني يهديني، هذا قرآني يحميني، هذا قرآني يشفيني، أتلوه بحب وأمان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن خير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذه الآية تحدثنا عنها وعن بعض مفاهيمها في حلقتين سابقتين، وفي هذه الحلقة أيضا نواصل الحديث عن هذه الآية، وقلنا أنه في هذه الآية وردت النعمة بشكل مستقبلي. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ويقول أن هذا الأمر سبب ومقدمة لإتمام النعمة عليكم في المستقبل. لم يقل تمت النعمة في هذه الآية، ولأتم نعمتي عليكم، يعني قضية مستقبلية. في سورة الفتح أيضا الحديث أيضا عن النعمة. في سورة الفتح الآية الأولى تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في قضية فتح مكة وانتصار الدين الإسلامي، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هنا أيضا الحديث عن النعمة، إتمام النعمة، لكن هنا أيضا في قضية فتح مكة، هل كان الحديث عن نعمة وقتية في ذلك الوقت أم في المستقبل؟ أيضا حديث عن نعمة في المستقبل. طيب، متى تمت إذن؟ متى تم الحديث عن نعمة في وقتها في محلها وليس في المستقبل؟ هذا ما نجده في سورة المائدة. في سورة المائدة في الآية الثالثة حديث عن ماذا؟ عن قضية خم وغدير خم ومسألة القيادة. في تلك الآية الحديث ليس عن المستقبل، وإنما الحديث عن نعمة فعلية، عندما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أتممت وليس ولأتم. في سورة البقرة في حديث الكعبة واختيار القبلة ونقل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حديث عن مستقبل النعمة، إتمام النعمة في المستقبل ولأتم. وعندما تحدث الله سبحانه وتعالى في بعد سنوات في سورة الفتح في قضية فتح مكة أيضا تحدث عن نعمة في المستقبل. متى تحدث عن نعمة آنية وقتية تمت النعمة وليس ولأتم؟ تحدث عنها في قضية القيادة، في قضية غدير خم في سورة المائدة الآية الثالثة. طيب، إذن في الواقع نحن من خلال الآية الأولى في سورة البقرة تعتبر الكعبة واختيار الكعبة كقبلة للمسلمين مقدمة لماذا؟ للنعمة، مقدمة أولى لتمام النعمة، لتتم النعمة. وفي قضية فتح مكة في الواقع هي الخطوة والمقدمة الثانية لقضية تمام النعمة، مقدمتان لماذا؟ لقضية إكمال الدين، تمام النعمة في قضية يوم الغدير، في قضية القيادة، في قضية الخلافة. وطبعا هذا الأمر في الواقع مرتبط تماما، وكما أنه الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تخشوهم واخشوني في قضية الكعبة، أيضا في قضية القيادة أيضا يقول: فلا تخشوهم واخشوني، لأن قضية تحويل القبلة إلى الكعبة كان فيه زلزال أو امتحان للمسلمين، وذكرنا ذلك سابقا في آية سابقة، أنه لينظر الله من ينقلب على عقبيه، من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. في قضية القيادة أيضا يقول: فلا تخشوهم واخشوني، لأنه أيضا قضية كانت ليست محط رضا الجميع، البعض رفض، البعض قد يرفض. إذن في الواقع قضية إتمام النعمة كلها مقدمات لتجلي مسألة القيادة ووحدة القيادة، وأن يكون هنالك قائد يتمم ويكمل مسألة النبوة، باعتبار أن النبوة سوف تختم. هذه المسائل هي المهمة، لكن العجيب أنه قضية نقل القبلة إلى الكعبة لم يكن كافيا لإتمام النعمة، وقضية حتى فتح مكة وهو أمر عظيم وكبير ومهم في تاريخ الإسلام، لكن مع ذلك لم تتم النعمة، والله قال: ويتم وليس ولأتم، ويتم نعمته عليك في المستقبل. متى تمت النعمة؟ متى حدثت مسألة إتمام النعمة؟ حدثت مسألة إتمام النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، ليس بخطاب المستقبل وأنه خطاب الواقع. إذا ربما في الواقع يكون تغيير الكعبة هو لتوجيه المسلمين نحو هدف واحد. في الحلقة السابقة ذكرنا أن وجود الكعبة، وجود القبلة الواحدة للمسلمين، هو رمز لوحدتهم، هو رمز لألفتهم، هو رمز لوحدة الكلمة، ليكون الهدف والطريق والاتجاه واحدا. في أي بقعة في العالم كمسلمين يجب أن نتوجه إلى نقطة واحدة وهي الكعبة، ولكن هل يكفي أن نتوجه؟ هل تتم النعمة إذا توجهنا جميعنا في العبادة إلى قبلة واحدة؟ الجواب كلا. القرآن واضح يقول: ولأتم النعمة، لم تكتمل، لم تتم النعمة في قضية الكعبة، وإنما خطوة أولى مقدمة ليتعود المسلمون، ليتوجهوا لهذا الأمر، أنه يا مسلمين عليكم أن تلتفتوا أن كلمتكم، أن حركتكم يجب أن تكون واحدة، ولكن تتجلى هذه الحركة بالقائد الواحد، بالقيادة الواحدة التي تجلت في سورة المائدة في الآية الثالثة: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الكل ينبغي أن يتوجه إلى نقطة واحدة. طبيعة الحال أنه الحركة الواحدة كما في الحيوانات، كما الآن مجموعة من الناس في جامعة، في مؤسسة، في شركة، في دولة، في سفر، نحن إذا ذهبنا 100 في سفر ينبغي أن يكون هنالك قائد، يجب أن يكون هناك دليل يقود هذه المجموعة كي تصل إلى النجاة، إلى الطرف الآخر. كذلك الدول، كذلك المؤسسات، كذلك الشركات وأمثال ذلك. إذن لابد للمسلمين أن يلتفتوا إلى هذا الأمر، أنه كانت قضية الكعبة مقدمة لتعويد المسلمين على مسألة القائد الواحد. حركتهم ينبغي أن تكون حركة واحدة باتجاه واحد، وفق أمر واحد، أوامر واحدة، توجيه واحد، وهذا لا يتحقق بالقبلة الواحدة ولا بفتح مكة، وإنما يتحقق بوجود خليفة يكمل رسالة رسول الله وحركة مستمرة. إذن نحن يمكن أن نستفيد، أو يمكن أن يستفاد من هذه، من جمع هذه الآيات الثلاثة، أنه العبادة لوحدها لا تكفي إذا لم تكن موجهة وفق قائد واحد، وفق إمام واحد. الصلاة ولو صلينا الدهر كله لن تتم النعمة، ولو كنا ملاصقين للكعبة، بدليل أن الله عندما قال صلوا إلى الكعبة، اتجهوا إلى الكعبة، قبلتكم الكعبة، لم يكن ذلك كافيا لتمام النعمة، إنما تمت النعمة في سورة المائدة الآية الثالثة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة، يا أرحم الراحمين.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة برسالة الحقوق، في معرض بيان لحق الأخ بعد أن بين حق الأم والأب والولد: وأما حق أخيك فأن تعلم أنه يدك وعزك وقوتك، فلا تتخذه سلاحا على معصية الله، ولا عدة للظلم لخلق الله، ولا تدع نصرته على عدوه والنصيحة له، فإن أطاع الله وإلا فليكن الله أكرم عليك منه، ولا قوة إلا بالله. في هذا النص الكريم توصية وتذكير، فالإمام زين العابدين عليه السلام يوصي الإخوة بالتناصر، ولكنه يذكرهم بأن هذه النصرة إنما تكون في طاعة الله، لقد ذكرنا مستمعينا الكرام في حلقة سابقة أن الإمام عليه السلام عند بيانه لبعض الحقوق عمد إلى بيان المقتضي والقاعدة التي يقوم عليها الحق، ثم إنه إما أن يكتفي بذلك أو يضيف ذكر مثل أو أكثر للحق المعني، وكأن ذكر المقتضي يغني أحياناً أو يكفي في إيضاحه مثال من أمثلة الحق المراد. وها هنا نموذج لهذه الطريقة، حيث أورد زين العابدين عليه السلام المقتضي لحق الأخ واختصره اختصارا شديدا، فذكر منه كون الأخ يد الأخ وعزته وقوته، ويمكن اعتبار هذا المقتضي بذاته توصية أيضا، بمعنى أن الإمام عليه السلام يوصي الأخ باعتبار أخيه كذلك، لأنه كذلك حقا، فالأخ قوة ومنعة لأخيه، ولكنه ينبغي أن يستخدم هذه القوة في طاعة الله كأية نعمة أخرى، لا أن يتخذها وسيلة لابتزاز الناس وظلمهم وفرض مطالبه عليهم، بل إن على الإنسان أن يلحظ في دعمه لأخيه أن يكون ذلك الأخ ممن يطيعون الله. فيقول الإمام عليه السلام: فإن أطاع الله وإلا فليكن الله أكرم عليك منه. مستمعين الكرام، ملاحظة النص يمكن أن تعين من خلال السياق على معرفة أن المقصود بالأخ هنا هو الأخ النسبي، ذلك أنه جاء بعد ذكر الأم والأب والأبناء، ثم أن ذكر هذه السلسلة من الحقوق قد جاءت في الجزء المجمل من الرسالة عند ذكر الرحم. فقد قال الإمام عليه السلام هناك: وأوجبها عليك حق أمك، ثم حق أبيك، ثم حق ولدك، ثم حق أخيك، ثم الأقرب فالأقرب، والأولى فالأولى. وهذا التسلسل مستمع الكريم نجده هو نفسه عند مراجعة درجات القرابة النسبية التي يتضح من خلالها شدة قرب الأخ في شجرة النسب، إذ هو في الدرجة الثانية. ولعل من المفيد أن نذكر هنا شيئا عن درجات القرابة التي نجدها مبينة من مباحث الميراث. فالطبقة الأولى من قرابات المتوفى تشمل الأب والأم والابن والابنة، وهؤلاء متصلون به بدون واسطة أي بشكل مباشر. والطبقة الثانية من القرابات تشمل الأخ والأخت والجد والجدة، وهؤلاء يتصلون بالمتوفى عن طريق الأب أو الأم أو عن طريقهما معا. والطبقة الثالثة تشمل العمة والعم والخال والخالة، وهؤلاء يتصلون بالمتوفى عن طريقين هما أبو الميت أو أمه ثم جده أو جدته، وهكذا بقية الدرجات، فيقع ابن العم مثلا في الدرجة الرابعة. وعلى هذا القياس من هنا يتضح شدة القرابة مع الأخ النسبي، والتي شبهت بها شدة القرابة الإيمانية، والتي فضلت عليها في مواضع دون شك. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال الإمام الصادق عليه السلام: إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأم، وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الآخرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن ليسكن إلى المؤمن كما يسكن قلب الظمآن إلى الماء البارد. ومن المعلوم إن الإخوة الإيمانية هي إخوة في الله، وهي إخوة واقعية لا مجازية. ويقول الإمام علي عليه السلام في عمق هذه الرابطة: الأخ المكتسب في الله أقرب الأقرباء وأحم من الأمهات والآباء، وعلى هذا فالإخوة مسؤولية أيضا تتفرع عنها حقوق وواجبات. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة لأخيه المؤمن، ينصحه إذا غاب عنه، ويميط عنه ما يكره إذا شهد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. وأخيرا مستمع الكريم، تأمل في هذه النصيحة الصادرة عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث يقول: احذر أن تؤاخي من أرادك لطمع أو خوف أو ميل أو للأكل والشرب، واطلب مؤاخاة الأتقياء ولو في ظلمات الأرض، وإن أفنيت عمرك في طلبهم. مستمعين الكرام، أما الآن فمع سماحة الشيخ اليوسفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فقرة لقاء البرنامج نلتقي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. أهلا وسهلا بسماحة الشيخ. شيخنا، في هذه الحلقة نود أن نتعرف على حقوق الأخ بالنسب وحقوق الأخ بالرضاعة، وما معنى القول المشهور: كم من أخ لك لم تلده أمك. هذا الأخ هل يشترك في تلك الحقوق، أي حقوق الأخ بالنسب وحقوق الأخ بالرضاعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله. أما عن حقوق الأخ بالنسب، إلا أن نذكر الحقوق الإجمالية، وإلا فالحقوق التفصيلية لابد لها من مراجعة، لنقف على الحقوق المقررة الشرعية في أمثال رسالة الحقوق للإمام السجاد زين العابدين عليه السلام، وسائر أخبار الأئمة الأطهار، النصوص الشرعية التي تدل على تفاصيل وجزئيات حقوق الأخ بالنسب. أما الحقوق الإجمالية، فأن تعلم أنه شريكك، كما جاء في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، شريكك في النسب بالنسبة إلى الوالدين، ولذلك لا بد أن يشعر المؤمن، أخو المؤمن، بالإضافة إلى الأخوة الإيمانية، بحقوق الأخوة النسبية، طبعا مع إضافة القيد الجامع والوصف الجامع بالإسلام والإيمان، بأنه يشترك معه في حقوق الوالدين، ويكون فيه مزيد عناية لأداء حقوق المسلم للمسلم والمؤمن للمؤمن. هذا بنحو الإجمال، أن يحترمه ويوقره ويرأف به ويرحم ويعطف عليه ويصل ولا يقطع. هذه مجمل الحقوق الشرعية فيما بين الإخوة المسلمين المؤمنين، ولا سيما بين الإخوة في النسب. يعني هناك حقوق عامة، وهناك مزيد عناية للحقوق الخاصة. فالحقوق الخاصة تمتاز على الحقوق العامة بالتأكيد، ومثلا حقوق الأخوة فيما بين الأرحام، يعني الحلقات على التوالي حلقات عامة لكل أبناء البشر، كما في كتاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لعهده إلى واليه على مصر مالك بن الأشتر النخعي: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذن فالنظير في الخلق له حقوق، هذه دائرة عامة واسعة. هناك دائرة أخص من هذه الدائرة العامة الواسعة، دائرة الأخوة الإسلامية، ثم الدائرة الأخص من هذه دائرة الحقوق الإيمانية بالمعنى الخاص للإيمان، ثم دائرة ذوي الأرحام، ودائرة الجوار، ثم من بين الأرحام دائرة الأرحام الأقرباء القريبين من ذوي الأرحام الذين هم في الطبقة الأولى أو في الدرجة الأولى أو ما يلحق بالطبقة والدرجة الأولى من الإخوة النسب، من إخوة النسب. ثم يضاف إلى ذلك الأخ من الرضاعة، فالأخ من الرضاعة أيضا يشترك في كثير من هذه الحقوق العامة بتعدد حلقاتها إلى أن يصل إلى كونه من ذوي الأرحام، لأنه يجتمع مع، وإن كان لا يجتمع معه في رحم أم، لكنه يجتمع معه في الرضاعة من أم. وهناك أحكام شرعية تترتب على الأخوة الرضاعية، فهناك حرمة المصاهرة مع الأخوة الرضاعية، يعني الأخ من الرضاعة لا يستطيع أن يتزوج أخته من الرضاعة، وإن كان مولد الابتلاء في هذا الزمان قد قل باعتبار قلة الاعتماد على الارتضاع والرضاعة، لكن لا شك أنه يتجاوز الدوائر العامة للحقوق العامة بين أبناء البشر، ثم بين أبناء الدين الواحد، ثم بين أبناء المذهب الواحد، ثم بين الأرحام بما يقوم بمقام الرحم، بمكان الرحم من الرضاعة. ولكن لا شك أنه يختلف مع الأخ في النسب من حيث التأكيد ودائرة والعناية والاهتمام الخاص بالحقوق بالنسبة إلى الأخ، يعني كما أن العرف يحكم بذلك، الشرع في هذا المكان لا ينافي العرف ولا يخالفه في الأولوية فيما بين الأخ من النسب بالنسبة إلى الأخ من الرضاعة. لكن ليس معنى ذلك أن يهمل المسلم المؤمن حقوق الأخوة من الرضاعة. هذا بالنسبة إلى الجملة كم من أخ لك لم تلده أمك، إنما يريد الإشارة إلى مثل هذه الأخوة، الأخوة الرضاعية، ثم سائر الأخوات، يعني الأخوة الإسلامية والإيمانية والأخوة الإنسانية، كما أشرنا إلى هذه الحلقات العامة ثم الخاصة ثم الأخص. فكثير من هؤلاء يعتبرون كما في هذه الجملة التي أشرنا إليها من كلام الإمام أمير المؤمنين، إما هو أخ لك في الدين، إذن فالأخوة إما هي أخوة إيمانية دينية مذهبية، فهذه الأخوة طبعا ليست أخوة نسب، لم تلده أمك، يشترك في بعض الحقوق نعم، أما أن يشترك في كل الحقوق فلا. لا شك أن رتبة الحقوق والعناية والاهتمام بها حسب الدوائر تختلف، ولذلك فالمشاركة ليست بمعنى كل الكلمة، وإنما في بعض المراتب، والحمد لله.
في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ اليوسفي على هذه الإيضاحات، وكذلك نشكر مستمعينا الكرام على متابعتهم لحلقات هذا البرنامج. حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادف عياك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. تنظيم الوقت وسلامة الدماغ. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان.